بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 63 دال على 52,603,000، وهو الشريط الثامن من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى دخولا وقال: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد يقول ذلك، إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك، ولا يشبك بين أصابعه، ويكون بهدوء، ولا يخرج من حديث الدنيا. هذا هو آداب الصلاة إذا خرج المسلم من بيته قاصدا المسجد. نعم. هذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، وحديث لا يشبكن بين أصابعه يدل على الكراهة. هذا مفروض كان يفيد التحريم، إلا أن الرسول شبك بين أصابعه دل على أنه ليس بمحرم، وإنما هو مكروه جمعا بين الحديثين. نعم. يعني الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. وبعض من العلماء يقول: تشبيك عقب الصلاة لا مانع، لأن الرسول شبكها، وأما قبل فلا. ويعدلون يقول ان التشبيك بين اصابع مجلبة للنوم ايضا، فالانسان يبين يشبك بين اصابعنا، ان اذا قلت هكذا هذا سبب لحصول النوم ومجلبة له. ياتي عليها.
يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي إن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى.
يسن القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني أنك تجلس في الصف، فإذا قال المؤذن المقيم: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، عند ذلك تنهض قائمة الصلاة مجيبا للمقيم بقول قد قامت الصلاة. هذا هو مراد المالكية، يرون أن هذا لا أصل، وأنك تقوم متى شئت، وليس هناك ما يدل على أنك تقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند المالكية. أو يقول لا تقوم حتى تروني، ثم هو لا يقيم المؤذن حتى يراه.
وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته.
هذا إن رأى المأموم الإمام فلا يقوم إلا عند قول قد قام في الصلاة، فإذا لم يرى فلا يقوم إلا عند رؤيته. يقول الله ما بي أوفى.
ولا يحرم الإمام حتى تبرأ الإقامة.
ولا يحرم الإمام بالصلاة حتى تنتهي الإقامة، فلا ينبغي الإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام، والمؤذن شارع بالإقامة، فإذا فرغ منها إذن يكبر تكبيرة الإحرام.
وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول: استووا يرحمكم الله، وعن يساره كذلك.
ويسن تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، فهنا ذكروا أنه سنة، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه واجب، يقول: لا بد من تسوية الصفوف، ولا يقتصر إلى كونه سنة، بل يجب. للأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا شهوركم أو لا يخالفن شهوركم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ولأن عمر رضي الله تعالى عنه الناس بالدرة ويقول تقدم يا هذا تأخر يا هذا، كل هذا يدل على وجوب تسوية الصف. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب هو كما هنا، فهذا إذا تشاور سوز المعاداة المناكب والأبرق يقول إما اشتروا يرحمكم الله، معنى اشتروا يعني اعتدلوا وشووا شهوركم. ذكر بعض العلماء أن قولهم هنا جاءت يرحمكم الله لا أصل لها، وإنما ينبغي يقال اشتروا عند من اشتروا أنت شووا شهوركم. أما زيادة يرحمك الله يرحمكم الله فهذه لا أصل لها، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. فالأولى الاقتصار على اشتور بدلا من يقول أن يزيد ويقول يرحمكم الله. كل ما كان معنا صحيح عند قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، بين الإقامة والصلاة لا، هذه عبادات لا مجال للرأي ولا مصلحة للآراء فيها. ما نستطيع أن نقول سنة قولوا اشتروا يرحمكم الله، يقول يرحمكم الله، لكن في هذا الموطن بناء على أن السنة لا، لأن العبادات توقيفية. نعم، إن أحد عن النبي بلاء وإلا بلاء.
الأحاديث كثيرة في هذا
يعني يلزم الإمام أنه يسوي وتوعد أيضا من ترك من لم يسوي الصف، وقال إن الله لا ينظر إلى صف أعوج، أو كما ورد في أحاديث كثيرة كلها تحث على وجوب مساواة الصف وتسويته، وتوعد من لم يساوي الصف. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج، أو كما ورد معه.
ما يجعلون بينهم فرق كثيرة؟ نعم،
بين المؤمن
بينهم
فرق
كيف يعني؟
ما في فرق، إنما يمكن بس مرصة الحرب يحب أن يقول لها متراصف لو تجي تكتر بينهم ما شفعت
أقعب
نعم؟
أربع صابع
إيش؟ لا السنة مقاربة الأبعد والمعاداة كلها.
لا أعلم يعني هاي المفصلات
لا لا ما ينبغي هذا على هذا شفاء الشارع ما تصح الصلاة إلا عند الضرورة كما تقدم تقدم لنا في شروط الصلاة بل قبل هذا أن تصح الصلاة في الطريق إذا كان هناك ضرورة كالعيد والجمعة والجنازة إذا اقتحم الناس ولم يجدوا لهم مكانا في المسجد جاز الصلاة في الطريق لما في مانع أما على كيفية هذا ما ينبغي هذا كله لا بد أن نبدأون
جزاك الله إليك. هل يجب على الإمام تسوية الصفوف بنفسه؟ هل يجب عليه أن يسوي الصفوف بنفسه؟
ينبهه يسوي الصفوف متقدم يا هذا تأخر يا هذا
ما فهم المقصود من تسوية الصفوف هل يجب ما فهم المقصود من تسوية الصفوف هل يجب عليه أن يسويهم بنفسه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام
يتعين أن يقول ما تقدم يا هذا هذا من تسوية الصفوف
إن شاء الله إليك.
تقدم يا هذا يأخذ عصا يجده تبي يا اخي العصا يجيب الناس
اي يا اخي العصا
لا لا
يعني هو يسوي صفوفه
لا لا تجيب لي ان شاء الله الوركه سيروح يخلوه
سمع عليك
اقول شان يطلعون يخلوه
لا بدون عصا
هذا تشر شوف تقدم يا هذا تاخر يا هذا صف جنب هذا لا صف جنبكم
هل عليه حرج اذا سواهم بيده احسن الله هل عليه حرج اذا سواهم بيده
لا ما عليه حرج لكن كونه ينتقل من مكانه اذا كانت الصور صغيره وطويله فكونه يكلمهم أحسن من كونه دي
من هي بسنة مأثورة عبد الله عنه
نعم
من هي بسنة مأثورة
لما نقول من كاهن لكن إذا أذن القول أولى من أن يذهب ويترك مكانه ولا عدل ولا عدل ما في مانع ما نقول لك في مانع لكن كون الله ينظر إلى هذا وإلى هذا قلت قد تهيأ للصلاة فلو خبر ذهب يصلحهم بيده مضى الساعة ونص ساعة ساعة ونص ما جرى ثم قد يصلح هذولا مثلا فظهر الطرف الثاني عودوا كما كانوا وما ينظرهم ويعملهم ويلاحظهم أولا منهم
يمرنهم أحسن الله إليك حتى
يتعلم المهم من تشير الصور هو أجل على أين وإن كان
ويكمل
الصف الأول فالأول فلا ينبغي أي صف الثاني والأول لم يتم بل يكمل الأول ثم الثاني بعد أن
ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثواب وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف
كذلك والصف الأول أفضل وله ثواب وثواب الصفوف التي بعده ما اتصلت الصفوف نعم
وكل أحسن الله إليك عندنا الأمر بالسترة للمصلي والأحاديث التي ورد في فضل الصف الأول عندي الآن إن رحت أصلي أعمل لي سترة فاتني الصف الأول وإن رحت للصف الأول فاتني السترة أيهما أقدم عبد الله عنه
يأتيك إن شاء الله بعد في فصل بعد هذا يكون سترة الإمام سترة لمن خلفه
قصدي إذا دخلت المسجد أنا قبل تقوم الصلاة أدخل ليصلي تحية المسجد عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الأول إن صليت بالسترة فاتني الصف الأول
الصف الأول قدامك سترة
بعيدة
حط شوف لون عالق ولا لو اعتقدت أو خيط أو خط
أتقدم إلى الجدار إذا
لا بالصف الصف الأول صف الصف الأول لو جعلت أمامك عالق واعتقدت أنها سترة جاز أو عصا جاز أو خط جاز يأتي إن شاء الله في الفصل بعد هذا يعني هذا محل السترة في الفصل الذي بعد هذا
وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريم التكبير رواه أحمد وغيره فلا تصح للنكسة أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزك الله أو أكبر أو قال إكبار
كذلك. يعني بعدما يشوي الشهود يكبر الإمام قائلا الله أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو نكش الله أكبر بأن قال الأكبر الله لم يصح، أو أبدل الأكبر بالجليل بأن قال الله الأجل الله الأعظم لم يصح إلا عند الأحناف، فالحنبية لو قال الإمام الله الأجل صح، أما عندنا وعند الأئمة الثلاثة لا، لا بد أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولأنه لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه يقول غير الله أكبر، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا عند الشافعية فهم يرون جواز لو قال الله الأكبر، فالشافعية يجيزون هذا، أما الحنابلة فلا، لا يقول الله الأكبر بل يقول الله أكبر اقتصارا على مورد النص، النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صلاته كلها يقول الله أكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولا تكبر حتى يكبر، ويقول الله أكبر ولم ينقل عنه أنه قال الله الأكبر. وكذلك لو قال الله ومد همزة الله لا يجوز، لأنها تكون بمنزلة الاستفهام، كانك تستفهم هو هل الله الأكبر أم لا، أما لو مد الجلالة الله أكبر لا بأس، أو مد الباء في الله أكبر بأن قال الله أكبر لا يجوز، بل ولا تنعقد لخروجها عما دل عليه الله أكبر كما تقدمت الإشارة إليه في باب الأذان. نعم نعم الأحناف يقولون ما دام أنه اسم من أسماء الله فأسماء الله كلها واحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا فرق بين الرحمن والله والجليل، فما دام فهو لم يأتي باسم غير اسم الله فكلها بمعنى واحد من باب القياس، أما المتمسكون بظواهر الحديث يقولون لا هذه عبادة ولا يمكن أن تغير، والرسول ما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال الله الأجل، فنقتصر أما جاء في النص وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي.
ثم إن فصل بينهما بالواو بدل الله أكبر،
ما سمى فصل هذه إبدال الهمزة بالواو، فلما قال الله أكبر قال الله أكبر، هذه سبقا قلنا في باب الأذان بحثنا معرفة قلنا لهم أنه إذا قالها العامي كالبدوي والفلاح لا بأس الصلاة صحيحة، لأن الواو تقوم مقام الهمزة فإنها أختها في المد واللين، أشار إلى هذا بعض الحنابلة. نعم
وإن أو وإن نطقه كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأ أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، ويكون حال التحريم رافعا يديه ندبا.
كذلك وإن نطق التكبير كره الله أكبر، هذا لا ينبغي على كل حال، السنة الحج وسنة الحج الله أكبر، هذا هو المشكلة من تنطيق وتنبيه، هذا لا ينبغي. كذلك أيضا لو ابتدأ تكبيرة الإحرام جالس وأتمها قائم صارت نجس، لأن من شرط صحتك الصلاة أن يكون قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تكبيرة الإحرام تقع من المصلي وهو قائم خاصة الفريضة، أما النافلة فلا مانع لو صلى جالس على أي حالة تكون، لكن أما الفريضة لا تصح إلا أن يؤدي تكبيرة الإحرام، لو أدى بعضها جالس وأكملها قائم انقلبت نفلا. نعم
ايش دليل على هذا؟
كما اكثر ما لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافله جالس في الليل، كان يصليها جالس. واما الفريضه فهو يكون اذا قمت الى الصلاه، فهو يامر الناس بالقيام ويقول تعالى وقوموا لله قانتين. اما النافله فقد جاء انه كان يصلي جالسا ويتردد كما في حديث عائشه وحديث كثيره. ايش الا هذا نصف من اهل الصلاه القائمه كلام في الصحيح لا المعذور لا اتق الله ما استطعت اجرك كامل الكلام بالنفل الكلام بالنفل فريضه ما تشرع اذا كان قادر لو صلى انسان جالس فريضه ويستطيع ما شرعت صلاه تنقل النفل يعني هذا الرسول صلى جالس لأجل المرض الذي كان راكبا على فرس وجحش في فرس وجاءوا يعودون في بيته صلى بهم جالس فأمرهم صلوا على القيامة فأمرهم أن يجلسوا لأجل أن صلى جالس لأنه لا يستطيع أن يقوم. ثم هذه المخالفة
طيب الرواتب أحسن الله عليك تدخل في صلاة النحو الجالس
أي شيء
يعني يسوغ الإنسان يصلي الراتبة
أو الجالس صلاة
السيارة
صلاة مشغول إيش؟ إذا
صلي
النافلة الراتبة
السيارة
هذا تقدم بعد صلاة السيارة والصلاة ماشي والصلاة على الراحلة وصلاة الطيارة كل المرة
في الشفاة. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة
مضمومة الأصابع
مستقبلا ببطونها القبلة حذو أي مقابل منكبيه لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه.
كذلك ويضع يديه مع تكبيرة الإحرام عند ابتداء التكبير يرفع وينهي عند انتهاء التكبير ويكون يديه مضمومة إلى أصابع هكذا حلوى منكبيه. جاء بحديث مالك بن عويرق إلى فروع أذنيه وفي حديث عمر إلى حلوى منكبيه فيكون الجمع بين هذا أطراف الأصابع معادة لفروع الأذنين والراحة اليد مقابلة معادة للمنكبين ثم يكبر. وجاء لحديث ابن عمر رضي الله عنه مستقبلا ببطونها القبلة بطون أصابع هكذا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيره يرفع يديه ثم يكبر متفق عليه. عندكم على حاشية الحديث؟
نعم. نعم. عندكم شيء؟ على حاشية عبد الرحمن. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حلو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرحمن ولحديث وائل وابن عمر المتقدمين. ولحديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه صححه الترمذي. ولحديث مالك كبر ورفع يديه وحديث أبي حميد وغيرهم في 50 صحابيا منهم العشرة رضي الله عنه. قال الحاكم لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذا. واستدلال الشارع بخبر ابن عمر صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين كما هو معلوم من أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وذكره في المتفق عليه وكذا صاحب المنتقى، وهذا لفظ مسلم والسنن. انتهى.
أنا عندي شك في حديث ابن عمر هذا، ما يظهر لي أنها متفق عليه بهذا اللفظ، يعني أنه يرفع يديه حتى يحاذي بما فيه ثم يكفف ثم
أقول حاشي أحسن الله إليك على الكتاب الثاني، في كتاب للشيخ ناصر الألباني اسمه صفة صلاة النبي، يقول إنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه له ثلاث حالات في الرفع: حالة يرفع قبل التكبير، وحالة يرفع مع التكبير، وحالة يرفع بعد التكبير، ثلاث حالات. قال له هذا اللي هو ذكر حديث صلى الله عليه وسلم.
المهم حديث ابن عمر هذا بهذا اللفظ
يراجع صلى
الله عليه وسلم. عندي تردد. شرط حديث ابن عمر هذا.
لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه.
لفظ ثم يكبر وأنه متفق عليه، أبو الذي يظهر ما في ثم يكبر، لفظ ثم يكبر يعني بالصحيح عليه ما أعرض لي ثم يكبر. لكن لا بد من مراجعة. أنا قلت أن وين كبر؟ قد يوجد شيء مشهور، لكن أجمل إذا أنا متفق عليه قال لا، فلا ما
مراجعة
أي لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان، ويسقط بفراغ التكبير
حسب الإمكان،
ويسقط بفراغ التكبير كله، وكسر يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن بالسجود وضع يديه بالأرض حلو منكبيه.
كذلك المعنى أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ويليها عند انتهاء تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين سنة، وإذا عجز رفعهما بقدر استطاعته، فإن كانت واحدة ما تستطيع مشلولة والثانية طيبة يرفع بالثانية. والحكمة في ذلك رفع اليدين هو إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، كأنك حضرت بين يديه بين يدي الله، سنة ذات محلها.
ويسمع الإمام استحبابا
عفى الله عنك الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين، يعني هذا يسمو؟
لا ما
يعني كان أكون حنفيا لا أرفع يدين.
لا الحنفي يرون هذا،
ما يرفعون إلا عند الأول عند التكليف الحرام فقط. الاستمرار يا سوء الاستمرار في عدم رفع اليدين هل يسمو شرعا صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يسمو. هذا
الحديث اليدين سنة، ولكن كل إنسان يداوم على ترك السنة ما ينبغي.
ويسمع الإمام استحبابا للتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى.
ويسمع الإمام من خلفه بالتكبير حتى يقتدوا به ويأتموا به، لا بد أن يرفع صوته بقول الله أكبر حتى يسمعوا. ونعرف أولا أن تكبيرات الانتقال عندنا واجبة، ولهذا قالوا هنا ويرفع الإمام ويسمع الإمام من خلفه لأجل أن يقتلوا به. وعند جمهور العلماء أن التكبيرات سنة، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، فلو ركعت بلا تكبير ورفعت بدون أن تقول سمع الله لمن حمده، وسجدت بلا تكبير ورفعت من السجود بلا تكبير، لا بأس عند الجمهور، لأنهم يرون أن تكبيرات الانتقال كلها سنة. أما عندنا وعند أهل الحديث فهي واجبة لا بد منها، فلهذا قال ويسمع الإمام من خلفه ليقتلوا به. نعم.
إذا ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل في صلاته رفع اليدين مع التكبير أو غير ذلك، هل يجب علينا أن نفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث سنة ورأيه؟
نعم، المتعين من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الأشياء فيها سنن، يعني ثبت أنها سنن فالسنة لا ولا أثر له، وبعض الأشياء واجبة وبعض الأشياء ركن على حسب ما ورد في الأحاديث وعلى حسب مفاهيم العلماء من تلك الأحاديث، لكن الاقتداء بالرسول والأولى والمتعين بكل حال.
إذا ثبت إذا وضعوا عليه
إيش؟
إذا ثبت إذا وضعوا على هذا الأمر هل يجب الوجوب علينا في
الأعمال؟ لا ينبغي المتعين على كل حال اقتداء بالرسول. نعم.
نسيت من التكبير ولم اذكر الا بعد
الصلاه. مأموم ولا انت مغرب ولا امام؟
لا مغرب.
تشفي من الشهوه. كذلك تشفي من الشهوه. لان مش عيال بولد. كم تقول الله اكبر سلمى؟ ام علي الكريم.
فإن لم يمكنه إسماء جميعهم جهر.
الجمهور يستدلون بحديث الأعرابي قصة المشي، يقولون التكبيرات مين واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حينما صلى وجاء وسلم على الرسول قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ثلاث. ثم قال أعرابي والذي بعدك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، ما قال كبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا الرسول لم يأمر بالتكبير بل قال اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولو كان التكبير واجب لعلمه الرسول هذا الأعرابي الجاهل الذي ردد الثلاث مرات كل مرة يقول بها ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كل هذا يدل على أن التكبيرات سنة، ما عدا تكبيرة الإحرام لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم البقية قال لم يكن فكبر. هذا هو دليل الجمهور. أما الحنابلة وأهل الحديث يقولون الرسول لم يترك التكبير ولا مرة واحدة في حياته كلها، وقد نقلوا لنا صلة صلاة حتى اضطراب لحيته، فلو كان تركها لو مرة واحدة لنقلوها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا الحديث ليس فيه دلالة على أن تكبيرات الانتقال سنة، لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط، فهو يكبر لكنه يسرع ويعجل ولا يطمئن، ولهذا لم يعلم التشهد، ولم يعلم ما يقول في الركوع والسجود، ولم يعلم التشهد الأول، ولم يعلم التشهد الأخير، مما يدل على أن الرسول لم يعلمه إلا الشيء الذي كان يجهله.
فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جار في بعض المأمومين كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، وبقدر ما يسمع المأمومين
والإمام يسمع من خلفه التكبير، فإن كان الجمع كريم وصوته لا ينقذهم فإن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير ليسمع البعيدين عندما يكبر الإمام للركوع والرفع منه وهكذا. وكذلك أيضا يجهر بالقراءة في غير أولتي الظهرين كأولتي المغرب والعشاء والصبح والعيد والجمعة أو الخشوب والاستسقاء، فيسمع المأمومين حلا على قدر ما يمكنه أن يسمعهم. نعم.
وغير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب.
والمأموم والمنفرد يسر لكن لا بد أن يسمع نفسه ينطق ولايك القلب والنساء جميعا، لا بد أنه يقرأ بحيث يسمع نفسه. نعم.
لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت.
نعم.
وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع.
نعم.
فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه.
وهو يسمع نفسه أي المأموم والمنفرد بقدر ما حيث لا مانع، يعني ما في الصنم، فإن كان فيه مانع كعياط يعني أصلا ما يسمع، فبقدر ما يسمع نفسه لولا الصنم.
ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبل
الكبرى. هذا علامة العصر كم
صفحة
يقول وكحديث قال رحمه الله وكحديث عباس بن حبان بن حزين بن حزيمة وأبي داود الطيالسي وغيرهم قال كنت أصلي وأخذ المؤذن بالإقامة فجلدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة. يقول على هذا الحديث. وأما حجم عباس فأخرج وأبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا أبو عامر خزاز عن أبي مليكة عن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن بالإقامة فجلدني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة كذا في أمام المقطعين عن رب العالمين. الإمام القيم هذا حديث جيد الإسناد. أما أبو داود الطيالسي فهو سليمان بن داود البصري متفق على دلالته. قال ابن مهدي أبو داود أصدق الناس، وقال أحمد ثقة، وقال رفيع جبل العلم. وأما أبو عامر فهو صالح بن رستم الخزاز، وضعفه ابن معين وابن المديني. قال أحمد محمد صالح الحبيب، ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود وابن حبان وأبو أحمد بن عدي والحاكم وغيرهم وأما ابن أبي مليكة فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من كبار التابعين وثقه أبو حاتم وأبو درعة. وأما ابن عباس فصحابي.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرع من التكبيرات يقبض ويسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي في السنه وضع اليمين على الشمال تحت السره رواه احمد وابو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ثم اذا فرع من التكبير قرر يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلا لهما تحت شرته لخبر علي رضي الله عنه من الشرة وضع اليمين على اليسرى تحت الشرة. وروي من هذا ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي انه يرفع يجعلهما على صدره يعني يقبض اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره. وهذا هو قول اهل الحديث لحديث وائل بن جبير رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على اليسار على صدره. وهذا اصح من حديث علي. وابن القيم اضطرب كلامه في خبر علي رضي الله عنه ففي كتاب اعلان الموقعين ذكره مقرا على هذه الكيفيه وفي بدائع الفوائد ضعف خبر علي رضي الله عنه على ما أذكر. وقالوا الحكمة في القرض هو إظهار الذل والغرور للعزيز القوي فإذا قبضت يدك اليسرى بكفك اليمنى أولا وأبعد عن العبث لأن تحرك يدك في إصلاح بعض ملابسك أو العبد بلحيتك فقد قبضت هذه بتلك من أجل السلامة من العبد بيديك. ثانيا في إظهار للذل والخضوع من المصلي بين يدي رب العزة القوي القادر على كل شيء. أما وضعهما على الصدر فيقول بعضهم أن الحكمة في وضع اليدين على الصدر وإن جاءت في شيء من الحديث لكن الصدر محله القلب والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان ينتهب دائما ويحترس ما في القلب فأشرب ما في الإنسان وقلبه والقلب هو ملك الأعضاء إذا صلح القلب صلح الجسم كله وإذا نشب وجد الجسد كله. فجعلت يديك على صدرك على القلب حفظا كناية عن الحول عن الشيطان ألا يتسلل إلى قلبك فينتهب جزءا من صلاتك بما ينفيه من الغفلة وما ينفيه من الشوق والوساوس والتفكير في شؤون الدنيا فكأنك تريد المحافظة على قلبك بوضع اليدين في هذا المكان. قال هذا المعنى الحافظ بن حجر وغيره. المالكية يرون أن الإرشاد أفضل هذا عندهم ولا أذكر
كلهم دليل إلا أنهم يرون أن الألقنة وأن الصحابة السيادة لكن أعتقد أنهم دليل صحيح يعتمدون عليه.
ايش؟ الشيخ عبد الرحمن اشياء الاجابه نقل بعد كلام المسلم يقول فرعون الشيخ عبد الرحمن تقدم ان قول الصحابي من السنه له حكم الرفع لكن قال النووي هذا الاثر اتفقوا على ضعفه وعنه على صدره وفاقا لمالك والشافعي بحديث وائل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى صححه ابن خزيمة وغيره وحديث هلب وفيه ورأيته يضع هذه على صدره رواه أحمد قال النووي ورواتهما كلهم ثقات ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السرة أو تحتها شيء وصحح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة